أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسمك اللهم وبحمدك، وصل اللهم على سيدنا محمد نبيك وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كنت قلت يا أحباب إن المصنف الكريم قد مال ابتداء إلى التعريف الثاني لعلم الكلام. وشو التعريف الثاني؟ علم وصناعة يقتدر بها على إثبات ما تعتقد به لنفسك ولغيرك، وتتمكن من الدفاع في مقابل الشبهات في وجه الآخرين. هذا التعريف الثاني. الآن سيشرح الهدف والغاية من علم الكلام، لأني قلت لك فيما مضى إن المبادئ التصورية لكل علم أمور، لا أقل أهمها تعريف والموضوع والتالت شوية الغاية. جميل، في يبين لك بعد 3-4 مبادئ تصوريات أخرى. مثلا يا أخي، مثلا الأهمية، أنه في يبين لك أهمية العلم فتنشد إليه، تتعلق نفسك به. لكن فيك تقول لي مولانا إيماش الأهمية تبينت إما من التعريف وإما من الغاية. إذن خل نلتزم كما التزم الفلاسفة والمناطقة بأن أهم المبادئ التصورية 3: تعريف بيان وموضوع، أي بيان الموضوع، والغاية اللي اسمها الهدف. الغاية من علم الكلام ما هي؟ تبينت لك من التعريف. ترى لما عرفت لك أن علم الكلام، قلت لك علم يقتدر به، يتمكن معه من إثبات ما عندك من عقيدة والدفاع عنها في مقابل الآخرين. إذن الغاية ما هي؟ هي إثبات عقيدتك والدفاع عنها. جميلة هذه الغاية. هذا هدف علم الكلام. إيه مضبوط، هذا هدف علم الكلام. يقول لعلم الكلام غايتان، أولاهما إثباتية لك ولغيرك لعقائدك، الثانية مش إثباتية، دفاعية. بكل ما تعني كلمة الدفاع. شو تعني كلمة الدفاع؟ بيان مغالطة عند الطرف الآخر؟ نعم. جدل لإسكات الطرف المقابل؟ نعم. استعمال وتخصيص نفسك بمادة من مواد الكلام، خطابية ولا شعر؟ نعم. مطابقة مقتضى الحال في كيفية الدفاع؟ نعم. تعريفك للعقيدة بالمثال؟ نعم. ورح أعطي أمثلة على كل منها. أما الأولى اللي سميناها نحن ماذا؟ إثباتية. ما هي الحكمة من إثباتية الغاية من علم الكلام؟ لو قلنا علم الكلام له غايتان، إثباتية ودفاعية، خليك بالإثباتية. ما الهدف؟ طالما انه مشي اللي عم تثبت لك العقائد، مش علم الكلام عم يثبت لك العقائد. قال التفت، انا ما عم اقول لا، علم الكلام لا يثبت العقائد. قلت تمت العقيدة، يمكن تمت العقيدة بالفطرة، صح؟ يمكن تمت العقيدة بأي شيء. تمت العقيدة بنظرة، بفكرة، بفطرة. جميل، هودي ثلاثة، نظرة وفكرة وفطرة، تمموا لك العقيدة. بعدين بيجي كلامنا فيهم طبعا، سأشرح كل واحدة على حدة، هذه قنوات المعرفة. نقلا ولا عقلا ثبت المعتقد اللي عندك؟ عقلا ونقلا ثبت المعتقد عندك. كيف تثبته؟ وبعد قبل ما كيف تثبته يا أخي، حتى أنت لما ثبت لديك هذا المعتقد تنورت به. تعرف شو يعني تنورت به؟ يعني أنت من دون دين داخلي، من دون معتقد داخلي، فارغ. وإذا كنت فارغا ضائع، وإذا كنت ضائعا مضطرب، وإذا كنت مضطربا فاقدا لهدف. وأعيد، أنت تعطي مالا وتعطي مالا وتعطي مالا، ثم ماذا؟ للشهرة. أفرض أنه لا يوجد أحد يراك، ولا طائل من إعطائك المال بأي هدف تعطي؟ لمسكين، لمحتاج، لقلب كسير. إثبات لذات، إثبات ذاتك أين؟ عند من؟ فيصل الأمر إلى السؤال المر على البال، لماذا أعطي؟ لا من شهرة أهدف إليها ولا من ذات أثبتها، لمن أعطي؟ لماذا أعطي؟ لذاتي، أشبع ذاتي. أشبعت ذاتك مرة وألف مرة، ثم ماذا؟ هون جواب لطيف على السؤال المر. أولا، الفطرة ملأت عليك دينك حتى لو لم تعترف. هي الفطرة، يعني أحكام الفضائل، أحكام الفضائل نحن نسميها دين، أحكام الفضائل. اثنين، هذه أحكام الفضائل قد لا تكفيك، قد تنازعك نفسك من ميلة أخرى، لا بد لها من رادع. أعيد، الفطرة استفزتك باتجاه دمعة المسكين فطلبت منك الإعطاء، أعطيت من غير شهرة ومن غير إثبات ذات، أعطيت. لمن أعطيت؟ للقلب الكسير، مرة بعد مرة بعد مرة. عندك مال وصار عندك نزاع بينك وبين حالك، تكثر، تكرر، تمتثل، تزيد، والله يلعن يزيد، تتوقف. هنا نفسك تنازعك بالإيقاف مع وجود محفزات العطاء، محفزات العطاء موجودة، بعدها موجودة. عدم التكرار وعدم الإكثار منشأه منازعة النفس. شو اللي بدي يمنع لك نفسك الآن؟ قاهر ما. شو هو القاهر الما؟ لا بد من قاهر، لا بد من واقف في مقابل النفس. شو هو؟ المنفعة في مقابل هذا الضرر اللي اسمه دفع مالك. انت عم تدفع مال، عم تدفع مال، عم تدفع مال، هذا ضرر. اللي خلاك بالأول تدفع المال هو إسكات الدمعة، منفعة، منفعة، منفعة. بعدين صارت نفسك تنازعك، أدفع لا أدفع، أمتنع لا أمتنع. هذا المانع أو المنازع صار لابد له من رادع. ما هو الرادع؟ هنا سيبقى هذا النزاع اللي أنا سميته صراع. عندك من دين يقول لك أعطي، والضرر المدفوع والضرر الحاصل من دفعك معوض عنك، معوض. قصدي من هذا الكلام تنويرية لك، بل تفعيلية لنفسك. المرتبط بدين يبني شخصية داخلية تتفاعل مع المعتقد. هالشخصية الذاتية اللي من جوا اللي هي بتتنمى بهذه المعارف. مثل على ذلك، تصطلمك البلايا والآلام بل والشرور التي لا دخل لك فيها. أنت لا دخل لك بالشرور الآتية من الطبيعة. إذا غضبت الطبيعة لا يقف أمامها عمران ولا إنسان، كالزلازل والبراكين مثلا. وإذا استوحش البشر وصاروا وحوشا بالحروب، فتأتي الحرب على كل شيء فلا تبقي ولا تذر. وكم يذهب ضحية الحروب؟ أبرياء، من أطفال وعجز ومن بريء وغيره. إذن يذهب كثيرون ضحية الحروب، جيد، من جراء غضب البشر أو من جراء غضب الطبيعة. طيب وهذه آلام كيف تتعقلها أنت؟ أنت كيف تتعقل وجودك في هذه الدنيا المليئة بالأشواك الأكثر من الورود، وأكثر الآلام الآتيات عليك من صنع غيرك، إما من صنع الطبيعة وإما من صنع البشر المستوحشين. فأنت معرض للآلام، أنت محط للآلام. وإذا كنت محط للآلام فبالتالي ما نفع بق، ما نفع عيشك في الدنيا. ليش محط للآلام؟ آلام آلام آلام، وأنت ضعيف لا تستطيع الدفاع عن نفسك. غاية خلقك صارت سدى، وجودك في الدنيا محطا للآلام صار هباء وعبثا. كونك صاحب عقيدة من الداخل تعرف التفاعل معها، تتفاعل مع هذه الآلام والأذايا والشرور، فتنسجم نفسك الداخلية أو إنسانك الآخر يعني، فينسجم إنسانك الآخر مع محيطك بالآلام. هذه اسمها تنويرية. ولذا تلتذ أنت إذا عرفت أن وراء الشرور عوضا، وإذا عرفت أن وراء الآلام ربا، وإذا عرفت أن وراء هذه الحياة التعيسة سعادة، وإذا عرفت وإذا عرفت إذا عرفت يعني إذا كنت معتقدا، يعني إذا كان عندك عقيدة، ساعتها تتجلى عصامية المعتقدين بأبهى صورها، كما قال الحسين عليه السلام: خذ حتى ترضى. يعني إذا كانت الأمور من بلايا الناس في دنياها، وكانت الآلام صقلا للنفوس، فأنا مستعد لإعطائك ما يرضيك، وهذا معصوم. أو كزينب عليها السلام، العصامية غير المعصومة، كمان امتثلت لجمال الحكمة الإلهية بقولها: اللهم تقبل هذا القربان، تقبل منا هذا القربان، وما رأيت إلا جميلة. لولا زينب الداخلية في هذا المظهر الكريم اللي اسمه زينب ابنة علي عليه الصلاة والسلام، لما تفاعلت مع هذه العقيدة أمام هذه الآلام الهائلة غير المحتملة. أو كصبر الأنبياء، أو كعطاء الصالحين في أيام المحن والشدائد، إنسانهم أو شخصياتهم الداخلية المبتنات على عقيدة هي التي أنتجت هذا الناتج من الانسجام بين الدنيا وما فيها، وبين النظام الأرقى وما يؤول إليه. بعدنا في الفائدة الأولى، في الغاية الأولى من علم الكلام، شو هو؟ الإضاءة التنويرية لإثبات عقيدتك لنفسك أو لتتفاعل أنت معها. عبر المصنف عنها بالتطوير، عبر المصنف عنها بالاكتمال، عبرنا عنها بالانسجام. شرحت المراد من هذه الفكرة العقائدية اللي سماها التنويرية، سميها غاية أوسع مما ذكر المصنف، بأن تبني ذاتك، أن تصقل نفسك، وأنت أمام عقائدك الآتي بيانها لاحقا. لما تترجى المعصوم؟ لما تترجى من المعصوم؟ لما تتشفع بالمعصوم؟ بعبارة أوضح، لما يبكيك ما جرى على المعصوم؟ لماذا؟ لماذا تتألم؟ لماذا تحبهم حبا جما؟ لماذا تعشقهم؟ لماذا تتغزل بعلي عليه السلام؟ لماذا تهتز لإسمه؟ هذا كل ما ازدادت عقيدتك الجمالية بذلك الشخص الاستثنائي، كلما ازداد تعلقك وبنيت أنت آمالا على علاقتك، حتى صح لك من العبارة أن تقف أمام المعصوم عليه الصلاة والسلام وتخاطبه بكل ما اعتقدت. مرة بيوقف غيرك ممن لا يعتقد بما تعتقد بالمعصوم على ضريح المعصوم يقرأ الفاتحة، بهدف ماذا؟ ميت صالح كريم مثلا، فيقرأ له الفاتحة. وإنسى الفاتحة في عقيدتنا غير كونها قرآن منزل وكفى بها فضلا، أنها توسع على الميت في قبره، وأنها هدايا للأموات المحتاجين إليها. أما بلحاظ قسيم الجنة والنار، أو الذي يزار بنية التشفع والترفع به إلى الله تعالى، فيخرج كون إعطائك له سورة الفاتحة من كونه محتاجا إليها إلى كونك تهديه إياها، لأن الهدايا تليق بك بما يليق به، وأفضل الهدايا أن تقدم له ما يحب، والمعصوم يحب القرآن الكريم. ولذا الشيعة بيض الله وجوههم يجلسون حول الأضرحة يقرؤون القرآن الكريم، ويهدون الثواب هدية لصاحب الضريح، مش بيقروا الفاتحة لنفعه بها. واضح الفرق بين العقيدتين؟ إذا أنت ترفع بحاجاتك بالمعصوم، هذا بسموه الشفاعة والتوسل، عندك من هذه العقيدة. نعم، فلزيارتك للمعصوم معنى غير معنى الآخرين. فإذا تختلف عقيدتك وعقيدة الآخرين، فتختلف شخصيتك الداخلية المستنارة، أو العفو المستنيرة، بما بنيت لها من عقيدة. وما التشفع والتوسل والتقرب والتبرك و إلا مبتنيات عقائدية عندنا، ليست انفعالات عاطفية ولا ردود فعل غرائزية على ما نشاهد من ظلماتنا من قبل الظالمين أبدا. فكرة عقائدية لا هي ردة فعل ولا هي انفعال أبدا، تبتني على قدسية ربانية وعقلائية فنؤديها بما نمارس من طقوس، ولا يؤخذ على هذه العقيدة الرائدة بعض أفعال إن شوهدت من قبل أفراد متفلتين عن عقيدة أو غير ملتفتين إلى ما يفعلون. ولذا العقلاء لا يقيسون عقلائيتهم على تصرف فرد عاقل. أقول عقيدتنا بالتشفع بالتوسل بالتبرك وبالكون حول أضرحتهم عليهم الصلاة والسلام مبتنات على عقيدة مبدأها النقل الصريح ومنتهاها العقل الصريح بما يتبناه العقلاء، ولنا فيها إثبات. بهذا أقول لعلم الكلام غاية، وهذه إحدى غاياته، إحدى غاياته أن أصقل نفسي بعقيدتي لتترجم عمليا أمام الفداء الهائل بين الشيعة بيض الله وجوههم والمعصومين أو مراقد المعصومين. وبهذا يشاركنا بعض غيرنا كشيخ الحنابلة في بغداد الذي كان إذا أزمت عليه الأمور أو أظلمت يزور قبر موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام، يزور قبر موسى بن جعفر يعني تشفع، يعني يترفع بحاجاته إلى الله عز وجل. وكان يقول ما زرت قبر موسى بن جعفر في بغداد إلا وعدت مقضي الحاجة، إذا راح يطلب حاجته من الله. أقول هذه عقيدة يأتي كلامنا فيها بالتفصيل. بعد عقيدتنا نحن بالبداء اللي هي محط الرجاء، كل الرجاء، مش كما يصورنا فيه غيرنا من القاصرين. نحن أهل البداء وقائلون بالبداء، وأن لله عز وجل أمورا من أمور، ويبدو لله عز وجل، يبدو لا على جهل ويبدو لا عن جهل ويبدو لا أنه كان خافيا. إبداء، البداء مراده الإبداء، يبدي. التعبير يبدو لله صحيح باعتبار ما كان معلوما لديك، يعني تنسب الأمر إلى ما بدا لله، وما بدا لله غير ما كان خافيا عليه أبدا، فهو إبداء لك بمنزلة الإبداء. وفي هذا يصح القول من إثبات هذه الفكرة العقائدية لما قاله أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام، حيث قال أرجى آية في كتاب الله تعالى، أو أوسع آية في الرجاء، هي قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، لا هو قضاء لازما ولا قدرا حتميا ولا قدرا مقضيا، ومن يقضي غيره سبحانه، ومن يقدر سواه عز وجل. فالدعاء يرفع أنواعا من بلاء صح، والدعاء يرفع أنحاء من أزمة صح. إذن الدعاء بينك وبين الله يرفع الشدائد، أي شدائد؟ اللي كانت بإيده والله ما كانت بإيده، قطعا اللي كانت بإيد الله عز وجل. إذن عقيدتك في الدعاء وعقيدتك في الرجاء تفتح لك آمالا صقلت نفسك عليها فتحلو لك الدنيا، يعني تحلو لك عيشتك في هذه الدنيا، لا أنها قضاء ولا يرد ولا يبدل صحيح، هو قضاء الله، من ذا يرده ويعدله إذا قضى أمرا سبحانه وتعالى؟ انتهى. لكن هو سبحانه يرفع قضاء ويضع قضاء ويوسع قضاء ويوسع في بلاء ويقدر في بلاء ويرفع بلاء، الأمر بيده، فيقضي سبحانه ما يشاء ويحكم. إذن يثبت عز وجل ما يشاء ويرفع، إذن يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. طيب هذه عقيدة يبتسم فيها المبتلى من المؤمنين عندئذ، وكلما اشتدت الأزمة كلما وجدت وجه علي صبوحا عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه يدري بما يجري. وإذا علمت من أصحاب الكرامات عليهم الصلاة والسلام مثل هذا، تعلمت من عقيدتك ما تصقل به نفسك وتجبر نفسك عليها. إذن العقيدة وعلم العقيدة له غايات، من غاياتها الأولى قال المصنف الكريم: لا بد لكل علم من فائدة. هذه اللابدية منين يا أخي؟ هذه من المبادئ التصورية اللي ذكرنا لك إياها. وهذه اللابدية يختلف فيها عند الفلاسفة والمناطقة. ماشي، سؤال المصنف الكريم قال: لا بد لكل علم من فائدة وإلا كانت دراسته عبثا. صح، هذه العقلائية إنه يبذل من قبل العقلاء الثمين من الوقت عبثا، وإذا ليست عقلائية صارت، ما العبثية لا تجمع العقلائية أبدا. جميل. وتذكر فوائد العلم عادة في أوله. ليش في أوله؟ قال ليزداد الطالب رغبة فيه. ليش ليزداد؟ لأنه بكون عارفه هو من شو؟ من شو بكون عارفه؟ وهو هين المبادئ. خلوا جوابك صريح وصريح. شو عم أقول؟ قال عم نذكر لك الفائدة ليزداد الطالب رغبة. ليش قال ليزداد؟ مش قال ليعرفه، لأنه كان صاير عارفه من وين؟ من التعريف. ما هو المبادئ التصورية تعريف وموضوع وغاية، عم نشرح الغاية. منقول ذكرني لك الغاية في أول العلم ليه؟ لتزداد رغبة، مش لترغب، لأنه صرت رغبان أنت من الشو ومن التعريف، معرفني لك إياه وبيني لك موضوعه، هلأ عم نبين لك شو الهدف منه والغاية. فإذا لتزداد رغبة، مش لأعرفك، من عرفته لك. ولذا قد يكتفي الطالب بدراسة علم من التعريف وما يعرف الغاية منه الآن وينشغل به. إسا مثل كتار من اللي عم يدرسوا المنطق وهم في ملل منه، اللي عم يدرسوا النحو وهم في ضجر ومن عداء لجدك يا رب، عم يدرسوا النحو تعبدا أو إجبارا، قربة ما أدري أو غير قربة. طيب وبعدين شو الفائدة منه؟ والله ما شايف منه فائدة. انتظر. إذا تدرس علما من غير معرفة فائدته، هذا لا يعني أنه بلا فائدة ولا كان عبثا، لكن تعلقت نفسك به، بمعنى لم تقدم على مجهول من شو؟ من التعريف. هذا كلام لطيف. قال ليزداد الطالب رغبة فيه. ونذكر فيه فوائد: إن لعلم الكلام غايات. وأني دائما بطريقتي كما تعرفتم أخذ أي كتاب متنا، ولكنه كعناوين ومنا المضامين. فليكن لما ذكره المصنف الكريم احترام، لكن لنا فيه توسعة، وليتخذ متنا. فيقول إن لعلم الكلام غايتين بعنوانين صحيحين: غاية إثباتية وغاية دفاعية. نحن سميناها غاية تنويرية ذاتية ابتنائية للنافس، تصقل نفسك عليها، تنجبل فيك. فإذا العقيدة ترقيك، العقيدة تعرفك، العقيدة ترفع غباوة هذه الدنيا التعيسة، العقيدة تبيض هذا السواد المظلم في هذا الكون، تبيضه وترفع الغباء القاتم الموجود في هذا الكون. نعم، بالعقيدة. يقول غاية تنويرية، والمراد منها تنوير الفهم الإيماني للفرد المسلم. مين للفرد المسلم أيها المحقق أيها المؤلف الكريم؟ الفرد المسلم الآخر اللي عم تثبت له، ولا الفرد المسلم الذاتي يلي عم يدرس؟ قل اثنين. نحن عم نحكي هلأ أهمها عن صقل ذواتنا نحن. قال والمراد منها تطوير الفهم الإيماني. بالله شو يعني تطوير الفهم الإيماني؟ شو هالعبارة؟ هالعبارة القاصدة ولا العبارة الفارغة؟ لا، عبارة قاصدة. قلت تطوير الفهم الإيماني إيه؟ للفرد المسلم، لأنه المسلم هو من نطق وتمظهر بالانتساب إلى الإسلام، بس هو فعلا مؤمن بما أسلم عليه ولا لا؟ بده يكون مؤمن، يعني موقن منه، لحتى له يستفيد هو من علم الكلام، من الصقل هذا والجلي للنفس وكيفية التفاعل الإيجابي. بده يكون مؤمن بما اعتقد، هو أسلم ونطق بس آمن. ونحن منزيد، والله يلعن يزيد، وبعد الإيمان اطمئنان. هذا له مرض آخر ومن ألطفه. قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن. من الإسلام واضح والإيمان واضح والمخاطب نبي قدوة، إلنا كلام فيها إن شاء الله بيجي. لكن شو المراد عندي؟ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الاطمئنان أرفع، أو مش أرفع، من متطلبات الإيمان، والإيمان من متطلبات الإسلام، والإسلام من متطلبات التسليم. وهذا بيجي إن شاء الله بعض الإشارات لإله. إذن كثيرون آمنوا بنظرية سليمة بس لم تنسجم معها نفوسهم كأكثر المؤمنين أو كعديد من المؤمنين. يؤمن بالقضاء والقدر ولا يستسلم لهما. يؤمن بأشياء، بعقيدته والمشاهد الرباني مثلا هو مؤمن لكنه يعصي. إذن يؤمن بقدرة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لكنه لا يستسلم، لا يطأطئ لهم خضوعا، وهو يؤمن إيمان نصوص كافيات، الأدلة العقلية كافيات، لكن هذا شو بتسمي أنت؟ يؤمن ولا يستسلم، يعني شو؟ لا يطمئن، لأن اطمئنان من مقولة نفس أخرى، شيء آخر هونيك بتجي معنا. ولذا عم كرر كلمة يسقل نفسه لينسجم مع عقيدته، يبني شخصيته الداخلية. قال والرقي بها في إدراك مضمون عقيدتي، الرقي بها في إدراك مضمون عقيدتي، عقيدته صارت موجودة، المضمون موجود. الإدراك هو اللحاق والإحاطة، الإدراك واللحاق والإحاطة، ومنه قول العرب. طبعا أني ما أدري إذا المصنف الكريم كان رايد هالقد المصطلحات، إنه رايد ومميز بيناتهم أو لا، حفظه الله ورعاكم وإياه. بس أنا قصدي للإشارات جميلة، وهي ذكرناها في دورة الباب 11 أو بعقائد الإمامية. الآن سأوسع وأقول لك الإدراك من صفات الله عز وجل، هو المدرك سبحانه وتعالى. والعرب يستعملون كلمة مدرك، أدرك الهارب، أدركه. شو يعني أدركه؟ لحق به، بس مش بس لحق به، يمكن إذا لحق به مش يحد منه، أحاط به. الإدراك لحاق وإحاطة. ولذا الرب سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدركه العيون وهو يدرك العيون، لا يدركه شيء، يعني لا يلحق به شيء ولا يحيط به شيء، بل هو المدرك اللاحق المحيط، هو سبحانه أدرك. بتقلي أدرك يعني علم، بلك ما صفاته عين ذاته سبحانه وتعالى، صفاته عين ذاته، ما هو لا يدرك إلا لأنه عالم، ولا يعلم بالتفاصيل والإحاطة إلا لأنه مدرك. يعني من يعلم بتفاصيل الطرف الآخر غير المحيط به؟ طيب والمحيط به كيف أحاط به لولا أنه مدركه؟ وكيف يكون مدركه ومحيطا به لولا أنه عالم به وأين هو؟ إذن هون نحن عم نقول عقيدتنا بمضمونها لابد من أن نلحقها مدركين للمضامين بتعميق اطلاعه على حدود المفاهيم الاعتقادية التي وردت في الكتاب والسنة نحو ما يرجع إلى الخالق، أصل وجود الخالق عز وجل، صفات الخالق. طيب، من صفاته العدل الإلهي، العدل، العدل اللي أجبنا عن سؤال قبل شوي، سؤال مر، ما لهذا الإنسان الضعيف في دنياه أن يكون معرضا للآلام؟ وأي آلام؟ بل وشرور، وأي شرور ليس له فيها نصيب، كالشرور الآتيات عليه من استيحاش البشر، بس البشر يستوحشوا يشنوا حروب لا تبقي ولا تذر فيذهب ضحيتها البريئون. طيب، غضب الطبيعة من زلازل وبراكين وغيرها، هذه شرور وآلام تجري على الإنسان وهو أضعف المخلوقات في الدفاع عن نفسه عندئذ. أو الآتي من مواليد ضعافا أو مرضى وهذا لم يكن له في الألم دخالة، ليس من نفسه، هو من أبويه مما جنت عليه أيدي سواه، أين العدل الإلهي في كل هذا؟ كيف يعدل الرب سبحانه وتعالى مع الذين كانوا محطا للنقائص، نقائص بيئية، نقائص جسدية، نقائص ذهنية، آخر شيء في آلام أو حروب وشرور، وكل هذا يحتاج إلى إجابات، وإجابات عقيدتنا نحن المسلمين الشيعة بحمد الله وله المنة أن سددنا وهدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لطريقة محمد وآله عليهم السلام، حيث عرفونا طعم الإجابة لنفهم طعم الحياة هنا وهناك في الدنيا والآخرة، ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إليه، وهذا من فضل الله ورسوله علينا، من فضل الله وأهل البيت علينا صلوات الله عليهم. أقول عرفونا أن هناك عدلا إلهيا ينسجم تماما مع القضاء والقدر، الحتميين غير اللازمين، نعم حتميين وهما من عقيدتنا، غير لازمين، نعم ومعوض عنا أيضا بعض الآلام الآتيات من قدر الله تعالى في نظام كونه. إيه؟ وأفصح التعابير ما نسبت إلى الزعيم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في نهجه الكريم وغيره من الكتب والروايات الرائعة اللي أوضحت معنى القضاء والقدر، وعن الصادقين عليهم السلام عموما في القضاء والقدر، في البداء، في معنى الدعاء، في الرجاء، وفي الأمر بين الأمرين، بين التفويض إذن عقيدة فخورون بالانتماء إليها، متواضعون أمام الله سبحانه في هدايتنا إليها. أقول والبداء بل وعصمة الأنبياء، كل هذا من موارد عقيدتنا التي تجبل نفوسنا عليها، نعم تسقل النفوس بناء على هذه العقيدة، فترى منا نفوسا حرة يمتاز فيها الشيعي بيض الله وجهه في عقيدته مع الأنبياء عليهم السلام ومع أهل البيت صلوات الله عليهم. وقلت لك وأكرر، على فخرنا بأنها محبة، وعلى فخرنا بأنها مودة، لكن ما كانت المحبة والمودة بنفسها بذاتها المحرك الأول والأخير للتفاني بلا حدود، للتفاني معهم وإليهم بلا حدود، إنما هو مرده عقيدة ومرجعه دين، وهذا ما يتبين لاحقا بطريقتنا في أداء المراد أو في بيان المراد، مش أدائنا نحن، نحن المسلمين الشيعة. إمامة الأئمة وكيفيتها، وأنها لا بالتنصيب ولا بالانتخاب ولا بالجعل البشري ولا بالإجماع ولا بالشورى، إنما كانت لله عز وجل ولله حصرا، هو سبحانه يخلق ما يشاء ويختار، هو سبحانه حصرا يخلق ما يشاء ويختار، وهو الذي ينتقي من خلقه رسلا وسفراء، وهو الذي ينصب عليا عليه الصلاة والسلام ولم يرتضي معاوية، شاء الناس أم أبوا، فيختار الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وآله وعليا عليهما الصلاة والسلام وعلى آلهما، ويكون البائسون القاصرون المتطاولون بازالوا مستشكلين، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وإلى الآن صرختهم حقد إلى حسد وخسة معدن. لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أنت تقسم رحمة ربك، أهم يقسمون رحمة ربك؟ مش الله أعلم حيث يجعل رسالته؟ إذن ربك سبحانه وتعالى خلق الخلق واصطفى منهم أنبياء ورسلا، واصطفى منهم حججا. كيفية جعل الإمامة إلها مدخل عقائدي عندنا، وحصر الأئمة بإثنى عشر عليهم الصلاة والسلام مردها عقائدي، عقائدي. كيفية إجراء المعاجز على أيدي الأئمة أو على بعض الأئمة دون سواهم أيضا مردها عقائدي، وهكذا. والثواب والعقاب وأمثال ذلك، وهي كثيرة مفرداتنا، نعرف بعضها نجهل بعضها، نعرفها كلها لا نعرفها جميعا. آخر شيء يحسن بي وبك أن أقول وأشهد أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله من عند ربه حق، جملة وتفصيلا. وعلى هذا كانت إشارات علمائنا من كاشف الغطاء يرحمه الله إلى من بعده من الأعلام، وصولا إلى المعاصرين من مراجعنا، انتهاء واقتداء بالسابقين منهم كالعلامة وصاحب الجواهر و و و الخواجة إلى آخره، إلى الصدوق، إلى المحمدين. أوجب أن نؤمن بما جاء من نبينا من عند ربه صلى الله عليه وآله، ونعرفه أو لا نعرفه، إيمان واجب أن نؤمن بجملة ما جاء من الشريعة التي خوطبنا بها، ما عرفناه وما لم نعرفه. نحن نؤمن بالأنبياء سلالة وثلة، ولا نؤمن بأفرادهم على عدد، لأننا لا نعرفهم. اللي تؤمن بهم ولا تعرفهم، أقول نعم أؤمن بالذين وردت أسماؤهم بالقرآن الكريم، وأؤمن بالذين لم ينص عليهم في القرآن الكريم. فأؤمن بالأنبياء الصادرين من قبل الله تعالى. ومن أجمل الاختصارات غير أو بعد قولك أشهد أن جميع ما جاء به نبينا صلى الله عليه وآله من عند ربه حق، أن تقول اللهم أحيني على ما أحيت عليه علي بن أبي طالب، وأمتني على ما مات عليه علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وهو من أذكارك اليومية في كل صباح. أن توطن نفسك على هذا، والسلام. أقول وما وصل إلي أثبته وأدفع الشبهة عنه، هذا ومن أمثال ذلك، لتتسع آفاق معرفة المسلم ويزداد يقينه بصحة ما يحمله له الإسلام من مبادئ. وهذه فائدة في الطريق. إذا بكون بعض مخالص أنت مؤمن، أقول كلما عرفت وتعرفت إلى عقيدتك وكيفية إثباتها كلما ارتقيت أنت، اتساع آفاق وغيرها لا بأس، هذه من الفوائد. الغاية الثانية دفاعية تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم.